فهذا مما فات التعليق عليه، ويلحق هذا الكلام الآتي الآن للموضع الذي فيه ورد هذا الحديث في كلام المقريزي. أولا، هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف السند. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، ثم إن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه لا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحديث ليس فيه إشكال لو ثبت، لأنه يتضح لك بإكمال بقيته، وذلك أن الحديث ورد هكذا: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يده. هذا نص صريح في بيان المراد بالحديث لو أنه ثبت. أولا، قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ونحن نعلم أن هذا التقييد بقوله يمين الله في الأرض، يمين الله سبحانه وتعالى التي هي صفته سبحانه وبحمده، لا يقال فيها هذا، لا يقال إن يمين الله أو يد الله في الأرض. ثم قال: فمن استلمه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يده، فجعل المستلم كأنما صافح الرب تعالى، ولم يقل فقد صافح الله، وهذا نص صحيح صريح في المغايرة بينهما. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وهذا لا يقال ليد الله سبحانه وتعالى، ولكن يقال الحجر الذي هو حجر. فالحاصل أن المراد بالحديث لو صح لكان المراد به هذا، ثم إن كما قلنا لم يصح وجاء عن ابن عباس، ويكون المراد به ما سمعت. وهذه تعطي طالب العلم فائدة مهمة، حاصلها أن ينظر في النص بكماله، لا تنظر إلى بعض النص وتترك البقية، لأن النص في بعض الأحيان يتضمن البيان ولا تحتاج معه إلى سؤال. فهذا الحديث لا يحتاج معه إلى سؤال، لأنه يقول كأنما صافح الله وقبل يده، معلوم هذا بمثابة جعله للناس على سبيل أن الناس لا يمكن أن يقبلوا يد رب العالمين قطعا، ولا أن يصافحوه سبحانه. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الحجر الأسود وشرع لهم تقبيله، فمن قبل هذا الحجر فكأنما قبل يد الله. وهكذا الطواف، جعل الله للناس موضعا يطوفون به، لأنه لا يمكن أن يطوفوا بالله تعالى، فجعل لله هذا البيت ليطاف ببيت الله. وأنت تعلم أن طوافك بالبيت ليس تقربا للبيت، وإنما تطوف بالبيت تقربا إلى الله، فلست تعبد البيت إذا طفت بالبيت، وإنما تريد بطوافك بالبيت طاعة الله والتقرب إلى الله. فهذا هو المراد بالحديث، لأني وجدت عددا من الإخوة سأل عن النص في عدد غير قليل من الأسئلة التي أخذتها معي، فأحببت أن أبدأ به حتى يتضح المراد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله تعالى إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك محض حق الله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: عرف الحق لأهله. وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع، وقال حديث صحيح.
ذكر رحمه الله تعالى هنا جملة من العبادات، والعبادات تنقسم من حيث العموم إلى قسمين اثنين: عبادات ظاهرة كالسجود والطواف ونحوهما، وعبادات باطنة كالحب والخوف والرجاء ونحو ذلك، هذه كلها يجب أن يفرد الله عز وجل بها، ولا يحل بتاتا أن يجعل شيء منها لله سبحانه لغير الله سبحانه وبحمده. فهذه العبادات محض حق الله. ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جيء إليه بأسير، فلما مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: عرف الحق لأهله وأمر به فخلي سبيله. الحديث صححه الحاكم وخلفه الذهبي، وذكر أن الحديث لا يصح، لكن لا شك أن معناه صحيح، وذلك أن التوبة لله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فالتوبة إلى الله، ولهذا قال: أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فالتوبة لله وليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما هو خالص حق الله لا يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون لغيره أيضا من المرسلين والملائكة. ولهذا قال الحريمي رحمه الله: من مشاهير الشافعية، الله هو المعبود دون رسوله، وهو المرغوب إليه والمرهوب منه دون من سواه. وقال أيضا قوام السنة الإصبهاني رحمه الله صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، وهو من مشاهير الشافعية وشيوخ أهل الحديث منهم، في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يقول رحمه الله: فلما نفى القدرة عن هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما خصه به وأكرمه من المعجزات، دل على أن غيره أكثر عجزا وأقل إمكانا. فالحاصل أن ما هو خالص حق الله سبحانه وتعالى لا يصرف لغير الله، لا لنبي ولا لملك ولا لغيرهما، كما قال الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فنصت الآية على أن ذلك لا يسوغ في حق الأنبياء والملائكة أبدا أن يتخذوا أربابا، مهما أحبوا ومهما أجلوا ومهما علت مرتبتهم، فإن ذلك لا يعني صحة أن يتخذوا أربابا. ولهذا سمى الله اتخاذ الأنبياء والملائكة بالكفر بنص الآية، فقال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فما هو خالص حق الله لا يصرف لغير الله، لا لنبي ولا لملك ولا لغيرهما. نعم.
قال رحمه الله: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله: إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى الكلمة الإلهية. فإن قيل
في هذا الموطن تكلم رحمه الله عن الشرك الخفي، وهو المتعلق بالنوايا والمقاصد، بين أنه كثير منتشر لأنه خفي، يجلس الرجل بجانب الرجل لا يرى عليه أي أثر من آثار الشرك، لأن الشرك نوعان من حيث الجملة، الشرك من حيث العظم والغلظ ينقسم إلى قسمين اثنين: شرك أكبر وشرك أصغر. معلوم أنه سمي أكبر لأنه يخرج من الملة، وذاك سمي أصغر لا لأنه صغير وسهل، ولكن لأنه بالنسبة للأكبر صغير، إذ لا يخرج من الملة، ولا يعني ذلك أنه سهل كما نقول الكبائر والصغائر. فليس معنى الأصغر أن الشرك الأصغر أمره يسير، لأن أهل العلم يقولون إن جنس الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، جنس الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. واستدلوا على هذا بقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كذبا ورد فيه وعيد عظيم ممن رواه ابن مسعود وهو المسمى باليمين الغموس. لكن يقول ابن مسعود: أسهل علي أن أحلف كاذبا بالله من أن أحلف بغير الله وأنا صادق، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا مع أنه خبيث ولا يحل إلا أنه كبيرة تقع من عصاة المسلمين، أما الشرك الأصغر فجنسه أكبر من الكبائر. ذكر أن هذا الشرك عافانا الله وإياكم كثير منتشر، لأنه لا يظهر ولا يتضح. إذ الشرك الأصغر يمكن أن ينظر إليه من زاويتين أيضا، من زاوية أنه ظاهر، بعض الشرك الأصغر ظاهر كالحلف بغير الله، ظاهر يعني يظهر في الألسن، إذا تكلم الإنسان سمع، أسمعك الآن تحلف بالنبي لا يجوز، فيمكن الإنكار على صاحبه وتعليمه. ومن الشرك الأصغر الظاهر ما يرى بالأعين، كأن يلبس تميمة أو يضع حلقة أو يعقد خيطا أو نحو ذلك، هذا يرى ظاهر. فالشرك الأصغر الظاهر إما أن يسمع بالأذان أو أن يرى بالأعين. النوع الثاني من الشرك الأصغر هو الخفي، الذي لا تجد على صاحبه أي ملحظ، فلا ترى منه شيئا ولا تسمع منه شيئا يخالف، وصاحبه في الظاهر على أحسن ما يكون من لزوم السنة والعمل بما ينبغي، كأن يصلي صلاة على السنة سليمة لا إشكال فيها، يلاحظ فيها ما ينبغي من الطمأنينة والحد الذي لا بد منه في الركوع والسجود فلا إشكال فيه، لكن الداء عياذا بالله في الداخل، شركه خفي. هذا النوع يقول بحر لا ساحل له لكثرة انتشاره وعدم القدرة على معرفة أن ذاك يرائي وذاك مخلص، ما تستطيع، هذا إلى الله عز وجل أمره. ولهذا خاف ذوو القلوب السوية من الرياء، لأن الرياء فيه إظهار الخير للناس ليروه، الرياء مشتق من الرؤية حتى يروه، فغرضه الناس فيظهر الخير للناس حتى يحمدوه عليه، وعلام الغيوب يعلم أن قلبه لم يريد الله بهذا، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا أمر الرياء مخوف، ومن أكثر ما يخاف الرياء على طلاب العلم، حتى إنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها، يعني من طلبة العلم، وذلك أن للعلم مكانة في النفوس، مما قد يحمل البعض على طلب الترفع به وأن يعظمه الناس بالعلم، فيتعلم العلم ليشتهر وليبرز وليقدر ويحترم في جماعته وفي بلده وليشار إليه بالبنان، أو أن يتعلم العلم لا يريد الله لكن يريد أن يتخذ العلم وسيلة من وسائل الكسب، فلم يتعلم العلم قاصدا لله ولا قاصدا رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وإنما رأى في العلم وسيلة من وسائل التوظيف أو وسيلة من وسائل كسب المال، فتعلم العلم لهذا القصد تحديدا ولم يتعلم العلم لله، فبهذا القصد لا شك أنه عليه علمه وبال ودمار، وليس له والعياذ بالله هذا العلم بل هو عليه. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، وهو العلم الشرعي، هذا المراد، لأن العلم الشرعي هو الذي يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا، هذا مقصده، لينال به، لاحظ ماذا قال، عرضا، الدنيا أعراض، يريد مالا، يريد زوجة، يريد شهرة، المهم أنه لم يرد بعلمه إلا هذا. قال: لم يجد عرف الجنة، وذلك من دلائل أن هذا العمل من كبائر الذنوب، أن يتعلم العلم لا لله عز وجل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. فالعلم كما أنه من أعظم الأسباب لدخول الجنة فإنه من أسباب دخول النار. فإن ضرب الإنسان في نيته نسأل الله العافية فشركه خفي لا يدرى به، وهو طالب علم ويشار إليه بالبنان ويحمد في الناس ويثنى عليه، لكن الداء نسأل الله العافية والسلامة في الداخل، الداء في مقصده. ماذا يفعل من تورط بهذا؟ تعلم العلم لهذا القصد، هل يقال اترك العلم وكف عنه لأنك دخلته من البداية دخولا خاطئا؟ لا، لا يقال هذا، يقال غير نيتك، اقلب نيتك، الهدف الذي كنت تريد به الدنيا نحه عنك وارمه خلف ظهرك، وجدد نيتك لله عز وجل وأصلح نيتك بذلك. ولهذا قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، يقول أول ما دخلنا في العلم لم نكن نريد الله، لكن الله أعاننا على أنفسنا بعد أن وفقنا وتعلمنا ورأينا عظمة وقدر العلم وأنه لا ينبغي أن يكون كالبضاعة التي يستجلب بها مصالح الدنيا، أصلحنا نيتنا فجعل الله علمنا لوجهه عز وجل. وهذا أمر ينبغي أن يراعيه طلاب العلم فيما بينهم وأن يتواصوا به كثيرا، فإن هذا الشأن شأن مخوف للغاية، وهو الذي قال هنا عنه إنه بحر لا ساحل له. ولا ينبغي أيضا أن يصل الإنسان في مثل هذه الأمور إلى حد الوسوسة، فربما قال لن أنصح في هذا المسجد، لن ألقي درسا، لن آمر بمعروف أو أنهى عن منكر، أخاف أني مرائي. لا ينبغي أن يكون هذا، فهذا الطرف مذموم والطرف المقابل له مذموم. ولهذا جاء أن الحسن البصري رحمه الله تعالى قيل لابن الشخير أخي مطرف ليس مطرف، قيل له تكلم في أحد المجالس فكأنه ذكر أنه يخشى من مؤنة الكلام أو نحوه، فقال الحسن رحمه الله ود الشيطان لو ظفر منكم بذلك، يفرح الشيطان أن طلاب العلم إذا قيل لهم تقدموا انصحوا قالوا لا نخشى من الرياء، يقول يفرح حتى يقل الناصح. إذا ما العمل؟ العمل هو التوسط، يصلح الإنسان نيته ويقصد بعلمه وجه الله عز وجل ويلجأ إلى الله لجوء الصادق في أن يعينه على إصلاح نيته وأن يكفيه شر نفسه وشر دخائل السوء التي فيها، ويحرص على تجديد النية لله عز وجل. وما قد يجعل الله له لاحقا من مال أو محبة في قلوب الناس أو شهرة لم يردها ولم يقصدها ولكن جاءت تبعا فإنها لا تضره بلا شك، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو اتقى أولا، فلما اتقى سهل الله له المخرج، سهل الله له الرزق، هذا لا يضره، كالجهاد في سبيل الله لما جاهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا غاية في الفقر، بعد مدة من الفتوحات صاروا من أثر الناس، هل أرادوا المال؟ ما أرادوه، لكن جاء الله بالمال تبعا ولم يريدوه قصدا، فهذا لا يضر العبد. وهذا الأمر ليس فقط في العلم عن الرياء بل في كل أبواب العبادة، أعاذنا الله من شر الرياء، من صلاة أو حج أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. ينبغي أن تراجع النية في مثل هذا، وأن يحرص الإنسان على تمحيض القصد لله تبارك وتعالى، ويحرص حرصا تاما على أن يريد بعباداته وجه ربه سبحانه وتعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب خشية المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وروى فيه قول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يعني الرياء، لا يقصد النفاق الأكبر، يخافون أن يرتدوا، ليس هذا مقصدهم، لكن يخافون من الرياء، لأن المقام بعض الأحيان يقتضي منك أن تتكلم، فربما تكلمت وداخل نيتك شيء، المقام يقتضي أن تنكر منكرا وتظهر فيه وتبرز حتى تنهيه، أو ترد على باطل وتدحض مقولة رافضي أو جهمي أو ملحد أو نصراني أو داع إلى فجور وسفور واختلاط بالنساء فتدحض قوله وترده على أعقابه وينكسر أمام الناس، تخشى أن يداخلك في مثل هذا شيء من المقاصد التي لا يراد بها الله، فتخشى من هذا. ولهذا قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في أمر الرياء: والله ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. تجد المؤمن دائما يخاف من الرياء، يخاف أن تكون بعض أقواله أو بعض تصرفاته فيها شيء من الرياء. هذه من علامات كون الإنسان موفقا، أن يخاف من الرياء. ومن علامات كونه غير موفق أنه لا يكترث ولا يهتم بالرياء، لا يفكر في بعض المواقف في بعض الأقوال. ومما ذكره أهل العلم من العلامات الدالة على الإخلاص مما يتعلق بالنهي عن المنكر، قال بعضهم: من علامات كون المنكر للمنكر الناهي عن المنكر، من علامات كونه مخلصا أن يفرح أن ينتهي المنكر ولو على غير يديه هو، يفرح. شر من الشر وقع فعلم أن بعض طلبة العلم قاموا فيه وأنهوه، تجد أنه يستريح لأن مقصده أن يطفأ المنكر. وأما إذا كان غير مريد لله عز وجل تجد أنه ينقبض ويضيق صدره. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون إنهاء المنكر على يديه هو، إذا لم يقصد هو إنكار المنكر وإنما قصد أن يبرز هو كأنه هو الذي أنكر المنكر. وهذه من العلامات. ولهذا من الأمور المخوفة بين طلبة العلم أمر الصراعات التي بينهم، قد يكون جانب منها راجع إلى المنافسة. فإذا علمت أن أخا لي في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا نفع الله الناس على يديه كثيرا، فأسلم على يديه أناس واهتدى على يديه أناس من المشركين والمخرفين والروافض، إن كنت أريد الله فرحت ولو لم يقع هذا على يدي أنا، لأني أريد أن ترتفع السنة ويدحض الشرك والبدعة على يد أي أحد أيا كان، عربيا أو عجميا، لأن الغرض هو أن ترتفع السنة. أما إذا كان المقصد كامنا بسوء في النفس فتجد أني أغتاظ من هذا الشخص الذي رفع الله به السنة، وأشعر بالمنافسة والبغضاء له، وأتمنى أن أجد له العثرات وأن أسقطه. إذا ما صار قصدك قصد طلبة العلم المخلصين، أنت كغيرك من التجار المتنافسين الذين يحرص الواحد منهم على أن يسقط خصمه من التجار حتى تبرز سلعته. أنت وطالب العلم السني مثلك هدفكما واحد وموضوعكما واحد، فما بالك تكرهه وتغتاظ منه وتتمنى له العثرات وأنت تعلم أنه يدعو إلى نفس عقيدتك وينهى عن نفس المنكر الذي تنهى عنه؟ لماذا تبغضه؟ وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، من أين تعلمت؟ قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، فالله هو الذي علمك. فبدلا من أن تتواضع لله إذا أعطاك العلم تشمخر بالعلم وتتكبر بالعلم، لم تعرف حق العلم ولم تذق ما ذاقه سلف الأمة الذين علموا وانطبق فيهم قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الخشية لا كثرة المعلومات، كثرة المعلومات قد توجد عند المنافق حتى، لكن لا بد أن ينعكس هذا على الإنسان في أقواله وفي تصرفاته وفي تواضعه لله وحمده وشكره له على أن من عليه بالعلم. أما إذا تفاخر وتجبر بالعلم فهذا الذي لم يعي ولم يفهم حقيقة العلم. ومن هنا في كلام المقريزي رحمه الله تعالى اشتد أمر التصوير، لأن المصور بجعله الصورة سواء رسمها بيده أو نحتها وجعلها على هيئة هذه المنحوتات يدخل في التشبه بالله. لذا قال تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فيرسم صورة لوجه إنسان أو لامرأة أو لحيوان أو لطائر بقلمه، أو ينحته نحتا بالفخار أو بالطين أو بأي نوع. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ثم قال تعالى متحديا: فليخلقوا ذرة، فليخلقوا برة أو شعيرة، إن كان صادقا فليخلق خلقا حقيقيا لا مجرد رسم، لأن الرسم يسهل أن يرسم الإنسان. ولهذا جعل المصورون عياذا بالله جعلوا أشد الناس عذابا كما في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله، لأنهم كأنهم يزعمون أنهم يتشبهون بخلق الله عز وجل ويجعلون الهيئة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى، مع أن المعلوم أن هذا مجرد رسم، أما الخلق فإلى الله. ختم المقريزي ما تقدم ببيانه أن الشرك فيه منع حق الله وهو أعظم الحقوق، ولهذا استحق المشرك أن لا يغفر له ذنبه وأن يخلد في النار. كل هذا بيان إلى الآن، هذا الكلام كله بيان للجواب على السؤال المتقدم، كل هذا ليبين أن المشرك قد فعل الأفاعيل العظام التي خالف بها شرع الله وخالف بها فطرته وخالف بها دلالات العقول حين جعل مع الله عز وجل شريكا. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء، فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا، وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه. فقد أساء الظن بإفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده.
نعم.
وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى.
في المقطع المتقدم أراد رحمه الله أن متخذ الواسطة بينه وبين الله ظان بالله تعالى ظن السوء على كل حال، فإن ظن أن الله لا يعلم حتى يعلمه غيره ولا يسمع حتى يسمعه غيره فقد أعظم الشناعة في اعتقاده عياذا بالله، إذ نفى عن الله عز وجل صفات كماله حتى جعله في مقام العاجز عن القيام بأمر خلقه حتى يعلمه غيره بشأن الخلق، نعوذ بالله من ذلك. وإن قال لا، الله يسمع ويعلم لكن الرب نريد أن نلينه ونعطفه علينا فنجعل الوسائط حتى تلينه وتعطفه على خلقه، فقد أساء الظن بفضل ربه تعالى ورحمته التي وسعت كل شيء. وقد قدمنا أن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يسأل الله يغضب عليه. فالعبد مطلوب منه أن يدعو ربه مباشرة، ولا يحل أن يجعل بينه وبين ربه تبارك وتعالى شيئا من هذه الوسائط، فإن جعل شيئا من هذه الوسائط فقد أساء بالله الظن على كل حال، سواء ظن أن الله لا يعلم حتى يعلم ولا يسمع حتى يقال له إن عبادك يدعونك بكذا عياذا بالله، أو قال إن الله تعالى يعلم ويسمع ولكن هذه الوسائط تجعل الله يرحمنا وتلين رب العالمين علينا، فقد أساء بالله تعالى في رحمته التي وسعت كل شيء، إذ ظن أن رحمته تعالى لا تكون حتى يؤتى بشفيع ووسيط في الدنيا يرحم العباد ويبلغه بحاجاتهم ويطلب منه في الدنيا أن يجيب حاجات عباده، فكل هذا سوء ظن بالله بلا شك. نعم.
قال رحمه الله: وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد.
نعم، هذا موضع سقط أيضا بدءا من قوله ولهذا، هذا سقط من النسخة التي عندكم، أعد وبالجملة.
وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم، فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك، وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة، فما تصنع الوسائط عنده؟ فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر.
جماع ما صنعه متخذ الوسائط هو إساءة الظن بالله عز وجل، وقياسهم الرب تعالى على الملوك هو كما قلنا من دلائل قلة علمهم بالله وشدة بعدهم عن معرفة السبيل والطريق الذي يوصل إليه، فإنهم اتخذوا الوسائط في زعمهم لتوصلهم إلى الله، ولم يعلموا أن اتخاذ الوسائط إلى الله أبعد شيء يوصلهم إليه تبارك وتعالى. وما قاسوا به رب العالمين حين قاسوه بالملوك قياس يدل على شدة جهلهم به تعالى، فإن الملوك يحتاجون إلى من يرفع إليهم حاجات الناس لأنهم بشر، والبشر يلازمهم العجز، لا بد من العجز البشري، فالملوك لا يعلمون الغيب ولا يعرفون حاجات الناس فيحتاجون إلى من يوصلها إليهم. أما رب العالمين الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فكيف يظن به ما يظن بملوك الدنيا القاصرين؟ الرب سبحانه وتعالى الذي ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وسع سمعه الأصوات كلها، لا يشغله دعاء هذا السائل عن دعاء ذاك السائل، حتى إذا اجتمعوا مثلا في عرفة وكانوا بالألوف المؤلفة التي تصل إلى المليونين أو الثلاثة ملايين بلغاتهم المتعددة يدعون الله تعالى في وقت واحد ولكل واحد منهم مسألته، لا يشتغل سبحانه وتعالى بسؤال هذا عن هذا، وسع سمعه تعالى أصواتهم جميعا وعلم حاجاتهم مع أنها متنوعة ومختلفة ورغم كون لغاتهم متعددة متلونة. فمن هذا حاله سبحانه وتعالى كيف يطلب إليه الواسطة ويقال إن ملوك الدنيا يحتاجون إلى واسطة فنجعل واسطة بيننا وبين الله؟ لا يقول هذا إلا من انعدم علمه بالله تبارك وتعالى ووقع في الشرك وتكردس فيه على أقبح أحواله وأسوأ أموره. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه.
هذه الحرف فيه هنا زائد، عندكم حرف في يأنف أن يكون مملوكه، عندكم في هذه ألغها ما لها وجه، يأنف أن يكون مملوكه شريكه. نعم.
أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. وبالجملة، فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، الآية، إلى أن قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل.
ذكر في هذا الموطن آيتين من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى فيها ضرب المثل للناس بعبيدهم الذين يملكونهم، فإنهم لا يرضون أن يكون مماليكهم شركاء لهم في رزقهم، فكيف يجعلون لله تعالى شركاء في أعظم حقوقه وهو العبادة؟ وكل هؤلاء الشركاء عبيد مملوكون لله سبحانه. ولهذا قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. فكما أنهم لا يرضون هذا لأنفسهم، فكيف يرضون بهذا لله عز وجل في أعظم حق وهو حق العبادة؟ في الآية الثانية من سورة الحج بيّن سبحانه عجز من اتخذوا شركاء عن أدنى شيء من الخلق، حتى إن الذباب إذا سلبهم الشيء وأخذه منهم لا يستنقذونه. وهذه من آيات الله، الذباب من أضعف مخلوقات الله، لكنه إذا أخذ الشيء لم يتمكنوا من استرداده منه، فإذا عجزوا عن هذا مع الذباب فهذا من دلائل نقصهم وقلة حيلتهم. ثم أتبع الآية هذه في سورة الحج بقوله: ما قدر الله حق قدره. فما عظم الله تعالى من جعل القاصر الضعيف الذليل شريكا للرب سبحانه وتعالى الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره، فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته، ولا قدر الله حق
وأخرجهما الطاعة والمعصية،
وأخرجها
يحتمل أيضا يحتمل أخرجها بالنظر إلى أفعال العباد، لها وجه. نعم لها وجه. نعم.
ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك، ووضع أولياء رسوله وأهل بيته. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة، وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين.
نعم، عندك في النسخة مشتق من قول اليهود والنصارى في قول رب العالمين. أيضا كلمة قول هذه لا وجه لها، تلغيها. مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين. نعم.
وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة، وكذب على الله، ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبابه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة.
نعم، هذا أيضا سقط عندكم، لأن الذي عندكم هنا ويذل الرافضة، وهذا ساقط في كلام قبله لا شك. يعيد الأخ عبد الله الآن بدءا من قوله ويقيم دولته على الظهور والزيادة، بدءا من هنا حتى تسجلوا الموضع الذي سقط. نعم،
السلام عليكم. ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين سواء. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور، ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين.
نعم، أعاد الضلال هنا بجميع أصنافه إلى أمرين: ظن السوء بالله عز وجل، وعدم قدر الله تعالى حق قدره. ثم ذكر 9 أمثلة على هذا تدل على أن من وقع فيها فهو ظن بالله ظن السوء، ولم يقدر رب العالمين حق قدره، وهي مجرد أمثلة، وإلا فهذا كثير. المثال الأول: من ظن أن الله تعالى لا يرسل الرسل ولا ينزل الكتب، بل ترك خلقه سدى وأهملهم وعطلهم، فهذا لم يعرف الله عز وجل وظن به ظن السوء. وهكذا من نفى عموم قدرة الله وأنها شاملة لأفعال العباد، كما تقول القدرية، فإنه لم يقدر الله عز وجل حق قدره. وهكذا قول مخالفيهم من أضدادهم على الطرف المقابل وهم الجبرية، الذين قالوا إن الله يعاقب العبد على الذي لم يفعله العبد ولم يزاوله، بل يعاقب العبد على فعله هو سبحانه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نبه إلى أن قول الجبرية من هذه الزاوية أسوأ من قول القدرية. ومما ذكر أيضا الصنف الرابع الذين نفوا عن الله تعالى صفاته، فإن نفي صفات الله عز وجل وهي صفات كمال لا يتورط به إلا من لم يقدر الله عز وجل حق قدره. فمن نفى عن الله الرحمة والرضا والمحبة والحكمة والغضب، فإنه لم يعرف الله تعالى حق معرفته ولا قدره حق قدره. وهكذا الذين جعلوا الله تعالى الصاحبة والولد من النصارى أو من مشركي العرب أو غيرهم، هؤلاء لم يعرفوا الله عز وجل ولم يقدروه حق قدره. وهكذا من زعم من زنادقة الحلولية وأمثالهم، قالوا بمقولتهم الفظيعة أن الله يحل في المخلوقات عياذا بالله، أو زنادقة أصحاب مذهب وحدة الوجود الذين قالوا إن الله تعالى هو عين الوجود، فهؤلاء كلهم ما قدروا الله تعالى حق قدره. وهكذا من قال إن الله تعالى رفع أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وجعل الملك والرياسة فيهم، وأذل أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، كما تقول الرافضة، فإن مقتضى قول الرافضة أن الله تعالى نصر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأذل على أيديهم آل بيته رضوان الله تعالى عليهم. وهذه مقولة من لم يعرف الله، إذ من ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لتكون القوة والسيادة والملك في يد أعدائه، ويقصدون قاتلهم الله يقصدون الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وليذل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لم تعرف الله أنت أصلا، وإلا لو عرفت الله لما اعتقدت هذه العقيدة. فإن الله تعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكيف تجعل رحمة الله للعالمين سببا في إذلال آل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم لو كنت تفقه؟ ولهذا قول الرافضة يتضمن الطعن في الله قبل أن يتضمن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، ويتضمن الطعن في وعد الله، إذ قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يقولون كل هذا ما تحقق. الإسلام كان في المدينة ووصل إلى حدود الصين وجهات فرنسا ولم يتحقق الوعد بعد. كل هذا العز على مدار القرون وما حقق الله وعده، متى يتحقق الوعد؟ قالوا إذا خرج ذاك الذي في السرداب ينتظرونه من نحو من 1200 سنة قالوا يتحقق وعد الله. وما تحقق وعد الله ولا في زمن علي رضي الله عنه، قالوا ولا في زمن علي ولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يقوله إلا من لم يعرف الله، إذ لو عرفوا الله لم اعتقدوا هذه العقيدة. وإلا فكيف يقال إن الله سبحانه وتعالى يجعل أشقى الناس بالنبي آل بيته، ويكون الإذلال لآل بيته بعد أن بعث، نسأل الله العافية والسلامة. لكن الرافضة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يفقهوا، لا يفهمون، بمنزلة الدواب لا تفقه، تعتقد عقائد في غاية السوء، لا يدرون بمآلاتها ولا إلى أي شيء توصل، ولو لم يكن إلا أن وعد الله تعالى لا يتحقق ولن يتحقق حتى يخرج ذاك الذي ينتظرونه في السرداب من نحو من 1200 سنة، مع أن الله عز وجل جعل هذا الدين رحمة للعالمين، ومع أن من قبلنا من الأمم كبني إسرائيل جعل الله عز وجل لهم ملكا وجعل فيهم وراثة للأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم، كل هذا وقع لبني إسرائيل، وجعل الله عز وجل من أنبياء بني إسرائيل من له ملك عظيم كسليمان وكداود. فتقول إن دين محمد صلى الله عليه وسلم بالمرتبة التي هي أدنى، وأن الإذلال وقع بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم وأذل آل بيته، ولم يتحقق وعد الله عز وجل الوارد في كتابه، مع أن المسلمين كانوا في المدينة ثم عم الإسلام الجزيرة وسقطت دولة الفرس وسقطت دولة الروم ووصل الإسلام إلى حدود الصين وإلى حدود فرنسا وما تحقق الوعد. هؤلاء لا يفقهون ولا يعرفون الله عز وجل، وإلا فالمكابرة والمعاندة في مثل هذه الأمور كالشمس. قال رحمه الله: وهو مثل قول طائفة من النصارى حين يقولون، مثل قول النصارى حين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برسول، فيقال لهم: محمد صلى الله عليه وسلم بعث ومكث في مكة 13 سنة ثم انتقل إلى المدينة ومكث فيها 10 سنين ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أقر الله عينه بانتشار الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية، واتجه بنفسه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لمقارعة الروم أكبر دولة في ذلك الوقت، ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية من بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، واستمرت الفتوحات، وأسقط الله عز وجل أمر النصارى واليهود فصاروا رعايا داخل الدولة الإسلامية. يقولون: نعم، كل هذا وقع على يد كذاب. يقال: هذا المقال منكم معاشر النصارى لا حطا من قدر محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو حط من قدر الله، إذ كيف يعز الله هذا الرجل ويؤيده بالآيات وينزل على يديه المعجزات الخارقة الهائلة وينصره هذا النصر العظيم، ثم بعد أن توفي يجعل الله عز وجل النصر لأصحابه حتى أسقطوا دولتكم في الشام وفي مصر ثم الأمر في قبرص وانتشرت الفتوحات. تقولون إن محمدا كاذب؟ هذا ليس طعنا فيه وحده، بل طعن في الله لو كنتم تفقهون، إذ كيف ينزل على يديه الآيات وينزل على يديه الدلالات العظيمة القاطعة على صدقه وينصره هذا النصر المؤزر حتى تصل دولته صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحدود الكبيرة، ويذل من تسمونهم بأبناء الله وأحبائه الذين تزعمون أنهم اليهود والنصارى، ثم لا يظهر ما يدل على كذبه؟ ليس هذا طعنا في محمد بقدر ما هو طعن في الله، لكنهم لا يفقهون. فشبه المصنف رحمه الله، شبه الرافضة بهم، لأن مقولة الرافضة مماثلة لمقولة النصارى، فإن من المعلوم المتعين أن هذه المقولات لها مآلات، يعني لها نهايات. السفيه لا يفكر في نهاية مقالته، يلقي المقالة ولا يدري بعواقبها. فهكذا مقولة النصارى، وهكذا مقولة الروافض. ولهذا يقول: وازن بين مقولة هؤلاء وهؤلاء تجد أن لا فرق بينهما. ثم ذكر المثال التاسع بمن ظن أن الله تعالى لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور، ويجازي المحسن بإحسانه ويعاقب العاصي على معصيته. يقول: هذا من ظن السوء بالله عز وجل، وقد نزه تعالى نفسه عن ذلك فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. إذا كان الخلق يخلقون ويتركون سبهللا، ما الفائدة من خلقهم؟ إذا كان هذا يطيع ويمكث 100 سنة في طاعة الله، وذاك يعصي ويمكث 100 سنة في معصية الله ومحاربته، ثم يموت هذا ويموت هذا ولا يبعثان، يكون أصل خلقهم عبثا، لا فائدة منه. والله يتنزه عن هذا، ولهذا قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لا بد أن يبعثوا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله، نزه تعالى نفسه عن هذا. ولهذا قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لا شك أنهم لا بد أن يعاقب أهل الإجرام على جرمهم، وأن يثاب أهل الإحسان على إحسانهم، وذلك في ذلك اليوم العظيم. فمن قال إن الله لا يبعث من في القبور فقد أساء بالله الظن، ولم يقتصر أمره على مجرد أن نفى اليوم الآخر، بل وصل إلى سوء الظن بالله تبارك وتعالى. فكل هذه الأمثلة ذكرها عليه رحمة الله لبيان غلظ وقبح هذه المآلات لهذه الأقوال، وأن كثيرا مما يقول الأقوال لا يعي ولا يدرك عواقبها ومآلاتها.
بسم الله.
هذه بعض الأسئلة من بعض الأخوة بالأمس. يذكر الأخ أنه انتشر في الشباب لبس الملابس الرياضية من ملابس الكفار من فرقهم وأنديتهم، وبعض منها يحمل أسماءهم، وبعض منها يحمل ربما صورا لهم، ويعتب على طلبة العلم وأهل العلم أنهم لم ينبهوا الناس. نقول: يا أخي، نبه أهل العلم الناس وأكثروا من الكلام فيها، كما أكثروا من الكلام في مسائل مثل نغمات الجوال في المساجد وما فيها من الأغاني وما فيها من الموسيقى. فأهل العلم ما تركوا التنبيه، نبهوا وأكثروا من التصنيف والفتوى والخطبة، لكن الهداية بيد الله عز وجل. وإلا فما ذكرته من كون هؤلاء الشباب يلبسون هذه الملابس التي تحمل شعارات في بعض الأحيان يكون فيها صليب حتى، لا شك أن هذا لا يجوز ولا يحل، أنها من شعارات الكفر التي لا تصلح ولا تليق، لكن الهداية بيد الله عز وجل. كما أن النساء يحذرن من التبرج ويؤكد عليهن بتركه ثم يتبرج عدد منهن، الأمر لله، العالم عليه أن يبدي ويظهر وينكر المنكر، والهداية بيد الله تعالى. يقول: نرجو تنبيه الإخوة القائمين على المسجد بحفظ هذه الأوراق وحرقها لتضمنها آيات من القرآن. كلام صحيح وأثابك الله، يعني ينبغي أن تحفظ هذه الأوراق، لأن بعض الأسئلة يكون فيها آية من القرآن فلا ينبغي أن ترمى في المواضع التي لا تليق، لعل الإخوة إن شاء الله يلاحظون هذا. أحد الإخوة يقول: أنا من الله علي بالهداية ويطلب أن يدعى له بالهداية، نسأل الله أن يثبتنا وإياك بالقول الثابت، هل يجوز أن نصلي سنة الوضوء أو تحية المسجد في أوقات النهي عن الصلاة أو لا يجوز؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في من دخل المسجد مثلا الآن وهو وقت نهي هل يصلي، فمنهم من يقول إنه لا بأس من الصلاة وتسمى هذه صلاة ذات سبب، صلوات ذات الأسباب، يعني مثل إذا دخلت المسجد بعد العصر هل تلتزم بالجلوس ولا تصلي، أو يقال يصلي لأنه لم يقصد هو الصلاة بعد العصر لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل المسجد أن يصلي الركعتين. فكثير من أهل العلم يختار أنه لا بأس أن يصلي الركعتين لأن لهما سببا، فذوات الأسباب مستثناة من هذا. يقول: صلاة الجنازة في القبر هل هي جائزة إذا فاتت الجماعة من لم يصلي عليها؟ إذا لم تصلي على الجنازة فلك أن تصلي على القبر نفسه، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى قبر فصلى في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فدفنوها ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا آذنتموني؟ فأتى قبرها وأصلى عليها، لا بأس بهذا. يسأل عن لفظ زوارات، هل يدل على أن المنهي عنه تكرار الزيارة؟ ذكر هذا كما قلت يعني بعض أهل العلم، وهو قول فيه ما فيه لما قدمنا من أن أولا كلمة الفعال زوار ليس بالضرورة أن تدل على التكثير، كما قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، ليس معناها أن ليس الله بكثير الظلم، بل لا يظلم أدنى مثقال ذرة من الظلم. ثم إنه إذا شرعت الزيارة للنساء وقيل إنه يشرع لهن ويثبن على زيارتها، فلا يقال إذا أكثرن منها لعنا، فإن هذا لا نظير له. فالرجال إذا زاروا المقابر وترددوا على المقابر التردد المعقول ليس الذي يعني العكوف، لكن لاستشعار الآخرة وما قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. وهكذا أيضا الدعاء للموتى لا بأس، يقال أنتم على خير، فكيف يقال إذا فعلته النساء لعنا إذا أكثرن منه؟ وإذا زرنا زيارات غير كثيرة صار ذاك مشروعا، هذا فيه ما فيه من الضعف. يقول الأخ: ما توجيهكم في قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهل يجوز في شرع من قبلنا اتخاذ القبور مساجد؟ لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء هم الشرار، قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق، فدل على أنهم شرار، وما ذكره الله تعالى شرار الخلق. يتكلم عن زيارة القبور، هذا تكلمنا عنها بالأمس بالتفصيل. يقول: هل عذاب الروح على هل عذاب القبر وكذا نعيمه أيضا على الروح فقط، بل على الروح وعلى الجسد معا؟ يسأل عن زيارة المساجد السبعة وأمثالها في المدينة، كان السلف يحذرون من مثل هذا، الأصل أن الآثار ونحوها ليست مواضع للزيارة، بل كان السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ينهون عن تتبع مثل هذه الآثار. شخص بنى مسجدا وأوصى بأن يدفن بغرفة في رحاب المسجد فنفذ أبناؤه الوصية، فهل يجوز نبشه بعد العلم بتحريم ذلك أو يهدم المسجد ويبقى القبر؟ يقول أهل العلم: لا يخلو الأمر، إما أن يكون القبر أن يكون المسجد سابقا ثم أدخل إليه القبر، فإدخال القبر هو أدخل إليه الميت ودفن فيه، فإدخال الميت هو الخطأ، فينبش القبر ويخرج من المسجد لأن المسجد سابق. أما إذا كان هناك قبر فأقيم عليه مسجد، فهذا المسجد الذي أقيم هو الذي يهدم لأنه أقيم على الباطل، فالمسجد لا يخلو، إما أن يكون مسجدا كهذا المسجد، فلو العياذ بالله أدخل فيه قبر ما الحكم؟ ما يهدم المسجد، المسجد سابق وموقوف، يخرج القبر وينبش ويخرج خارج المسجد. أما لو جاء إنسان لقبر فبنى عليه مسجدا فهذا البناء للمسجد إحداث وتجني وظلم، فيهدم المسجد. يسأل عن حديث الحجر الأسود، وهذا تكلمنا عنها في أول الدرس. يقول: مقولة من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، هذا حديث يا أخي، فالناس إذا أسدوا إليك معروفا فإنك تشكرهم لكن بالقدر الذي يتناسب مع شكر المخلوق، وليس معنى أنك تشكره كما تشكر الله، يعني شكر الله عز وجل لا يماثل، إذ له سبحانه المنة العظمى، لكن إذا أدى إليك الناس معروفا أو دلوك على طريق أو أعانوك في أمر من أمور دنياك فإنك تشكرهم وتكافئهم بالدعاء لهم إذا لم تستطع أن تكافئهم ولو لم يكن إلا الدعاء. يقول: هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نجيب على من استدلوا بحديث العباس وعمر رضي الله عنهما؟ لا شك أنه لا يصح التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ونص على هذا أبو حنيفة رحمه الله وصاحباه، ونص عليه أهل العلم رحمهم الله. وأما حديث استسقاء عمر بالعباس فهو من أوضح الأدلة على عدم جواز التوسل لو كانوا يفقهون، لأنه لو كان المقصود التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لتوسلوا به حيا وميتا، لكن المقصود كما في حديث العباس حديث عمر: اللهم إنا كنا في حياة نبيك نسأل نبيك أن يدعو، وإنا اليوم قد مات نبيك، معنى كلامها أنه قد مات نبيك نستسقي بعمه، يا عباس قم فادعو. فالمقصود باستشفاعهم بالعباس أنهم طلبوا من العباس أن يدعو ويؤمنوا، هذا هو المقصود. ولو كان المقصود التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لاستمر بجاهه وبذاته لاستمر التوسل به حيا وميتا، لكن كونهم يعدلون عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس ده هذا دليل على أن التوسل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان بدعائه، فلما مات صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء عمه رضي الله عنه. وقد ثبت أن معاوية بن أبي سفيان رحمه الله رضي الله عنه أصاب الشام ما أصابه مرة من قلة المطر، فكان من عباد الشام رجل يدعى يزيد بن الأسود الجرشي رحمه الله، وكان من أهل العبادة. فلما جاء معاوية يستسقي قال: أين يزيد بن الأسود؟ فدعوه فأتى فقال: يا بكاء قم فادعو. فدعا يزيد بن الأسود رحمه الله ومطروا مطرا استمر أسبوعا، فاشتهر جدا يزيد بن الأسود عند الناس، صار الناس يقول: دعا يزيد فدعا الله أن يقبضه إليه، قال: اللهم إن معاوية أقامني مقاما اللهم فاقبضني إليك. يعني ما طاق المعيشة بعد ذلك، صار الناس يتحدثون: دعا يزيد وأجاب الله دعاءه، بعكس الناس الآن للأسف الشديد، الناس يسعون للشهرة بأي طريق، ولما رأى أنه اشتهر صار كلاما وأحدوثة عند الناس سأل الله أن يقبضه من الدنيا، لأنه لم يطق أن يكون موضع المدح والثناء. الشاهد هنا أن معاوية رضي الله عنه طلب منه أن يدعو كما فعل عمر رضي الله عنه. وخذ فائدة مهمة جدا رواه البخاري في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته دخل على عائشة فقالت: ورأسه. فقال: يا عائشة، ما يمنعك لو كان ذلك وأنا حي فدعوت الله لك؟ يعني ما الذي يكرثك لو أنك مت وأنا موجود فصليت عليك ودعوت لك؟ ففرق صلى الله عليه وسلم بين حال حياته وحال مماته، لأنه إذا كان حيا وتوفيت عائشة رضي الله عنها صلى عليها ودعا لها، أما إذا مات فيختلف الحال. حاصل أن هذا من الأدلة عليهم وليست لهم. حديث أكثر منافق أمتي قراؤها، هذا صححه يعني بعض أهل العلم، وحديث معروف، حديث معروف مشهور، تجده مثلا في الترغيب والترهيب للمنذري وتجد من خرجه. يقول: ما حكم من يشارك في دورة من الدورات لأجل أن يحصل على جوائز مادية أو عينية وشارك في مسابقة ما لأجل ذلك؟ أنصح طلبة العلم بأن يقصدوا بعلمهم وجه الله. يسأل عن جماعة الإخوان، نقول: هذه الجماعات كلها كما تقدم يجب على الأمة أن تكون جماعة واحدة، وأن لا تقطع الأمة، وأن لا تبتر فيكون هذا من جماعة وذاك من جماعة وذاك من جماعة، ثم يبدأون في التنافس والصراع كما يفعل أهل الكرة وأهل التجارة وأهل، لا يليق هذا بأهل الدين وأهل العلم والخير. يجب على الجميع أن يكونوا جماعة واحدة وأن يقودهم العلماء. والجماعات اليوم يوجد عليها ملحوظات كثيرة جدا، والسبب في هذا أن طائفة ممن يعني أقاموا هذه الجماعات لم يكونوا من أهل العلم، قد يكون عند بعضهم مقصد صالح في فترات كان فيها احتلال الأمة في حقبة ما يسمى بالاستعمار ونحوه، فوجدت جملة غير قليلة من الأخطاء. فالواجب على أهل هذه الجماعات أن ينضموا فيكون الجميع في جماعة واحدة، وأن يعاد إلى أهل العلم فترد هذه الأمور إلى أهل العلم وتصلح أحوال هذه الجماعات، ولا تكون على هذا الوضع التنافسي بين الناس، هذا من كذا وهذا من كذا، فإن هذا فيه تقطيع للأمة بلا شك. فإذا عادوا وصاروا أمة واحدة واجتمعوا على وجهة أهل السنة والجماعة وأخذوا بقول أهل العلم صارت الأمة أمة قوية. أما إذا بترت وقطعت، هذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا، ضعفت الأمة واشتد الوهن فيها. الأخ يقول: فيه فرق بين النسخة المقروءة والتي والموجودة بين أيدينا، فيذكر يعني الأفضل في طبعات الكتاب النسخة اللي مع الأخ عبد الله، هذه يظهر أنها أكثر ضبطا. أي نسخة هذه؟ تحقيق العمران، هذه النسخة كأنها أجود وأسد، وكثير من مواضعها صحيحة أكثر من هذه النسخة. ما القول في من اسمه عبد الرسول وما شابه؟ يجب أن يغيره، يجب أن يغير مثل هذا الاسم، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأسماء عبدت لغير الله كعبد عامر ونحوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يغير هذه الأسماء، يجب أن تغير. لهذا لاحظ الصحابة رضي الله عنهم لا يوجد فيهم جميعا من سمي بعبد النبي أو بعبد الرسول، مع كثرة الصحابة لو تنظر في أسماء الصحابة في المعبدين ما تجد من سمي بعبد النبي أو عبد الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغير مباشرة هذه الأسماء، عبد عمر ونحوه، عبد اللات أو عبد العزة، كانت هذه أسماءهم في الجاهلية فغيرها عليه الصلاة والسلام، هذا من دأبه. أي تعبيد لغير الله، عبد المسيح ونحوه، كل هذا يغير، يجب أن يسمى باسم سليم. يسأل الأخ عن قول عائشة أتوب إلى الله وإلى رسوله، هذا فيما يتعلق بما صنعت مع زوجها رضي الله عنها، يختلف عن الحديث السابق، يعني كأنها أخطأت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لما وضعت القرام الذي كان فيه صور، فقالت أتوب إلى الله يعني من المخالفة، وأتوب باعتبار أني زوجة أخطأت في حق زوجي، فهذا محمله. يسأل هل ابن تيمية يقول بقدم العالم؟ سبحان الله العظيم، كيف تسأل يا أخي هذا السؤال؟ ما أحد رد على زنادقة الفلاسفة وكفرهم أكثر من ابن تيمية، ولا أحد أقام عليهم الأدلة ودحض باطلهم مثل ما فعل ابن تيمية، فمثل هذا السؤال لا يسأل يا أخي. يقول هل من سجد يكفر بالله ويخرج من دائرة الإسلام؟ الأصل أن السجود محض حق الله تبارك وتعالى، فلو أن أحدا سجد جاهلا يظن أن هذا مما يجوز فإنه يعلم ويوضح له، لأن قد يظن أن السجود يجوز فيظن أن هذا نوع من أنواع، ولا سيما إذا كان حديث عهد، وبعض غير المسلمين يوجد عندهم السجود لكبرائهم فيظن أنه لما رأى مثلا هذا العالم أو غيره أنه يحييه بمثل هذا، فيقال لا تفعل هذا ولا يجوز ولا يحل أن يسجد أحد لأحد. أما السجود الذي يفعله هؤلاء الآتون إلى القبور وإلى نحوها فلا شك أنه سجود شركي. يسأل الأخ ما نصيحتكم لطالب العلم مع التقنية الحديثة كالشبكات الاجتماعية، وهل تعتبر من إضاعة الوقت؟ تعتبر من إضاعة الوقت في حال، وتعد عبادة لله تتقرب منها في حال، فإن كانت تنقلا بين ما لا جدوى منه ولا فائدة، أو والعياذ بالله بين ما هو أسوأ من النظر إلى صور النساء ونحوه، فلا شك أن هذه وبال على الإنسان. أما من استفاد منها من طلبة العلم في بحثه وفي علمه، واستفاد منها في بث الخير والدعوة إلى الحق والرد على أهل الباطل، فهو في عبادة ولو أمضى ليله كاملا. وبعض هذه المواقع أسلم بسببها أناس، واهتدى بسببها بفضل الله عز وجل أولا، ثم بسببها أناس من الرافضة ومن المشركين ومن المخرفين، فإذا أمسك بها طلاب العلم نفع الله بها نفعا عظيما، وهي تعاني معاناة شديدة من قلة طلاب العلم. الذي يلاحظ الشبكة يجد أن السواد الأعظم ممن هم فيها ليسوا من طلاب العلم للأسف، ولهذا يحسن بطلبة العلم، ولا سيما من يكون لديه فراغ ولديه قدرة على الدخول إليها، أن يدخل غمار هذه المواقع، وأن يرد على ما فيها من باطل، وأن ينشر الخير والحق، فإن في ذلك نفعا عظيما لا يدري به، قد يأتي في القيامة معه حسنات لم يتخيل عظمتها، لا يدري أنه قد يسلم شخص في بعض البلاد وهو لا يدري، يهتدي إنسان إلى السنة وهو لا يدري، يتعلم الإنسان علما وهو لم يعلمه مباشرة، هذه جاء الله عز وجل بها، والواجب على أهل الإسلام أن يستفيدوا منها أيما استفادة، لأن فيها فرصة للدخول إلى بلاد، لو أردت أن تخرج هذا الكتاب تدخل هذا الكتاب فيها لمنعوك من الدول التي تحارب السنة وتقمع أهلها، فالآن تستطيع أن تصل إليهم في قعر بيوتهم ولله الحمد، بدون جمارك وبدون جوازات وبدون شرط، تستطيع أن تنصر الخير وتنشر الخير وأنت في بلدك، فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه طلبة العلم ويحسن المقصد فيه لله تعالى. يسأل الأخ عن حكم التصوير بكاميرا الجوال، وهل يجوز تصوير الأسماك والطيور والحيوانات؟ قلنا في أول يوم من هذه أيام هذه الدورة العلمية، قلنا إن هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي نوصي به إخواننا أن يتورعوا عن مثل هذا، لكن لو أنهم صوروا مثلا المطر صوروا الأشجار ونحوها فهذا إن شاء الله لا بأس به، لكن أن تصور الأشخاص وتصور الطيور والدواب فهذا كما قلنا نهائيا ما كان عند المتأخرين، يعني التسمية بقاضي القضاء هذا جاء متأخرا عند المتأخرين. يسأل أيضا عن حكم الصلاة في القبر وهذا تكلمنا عنه. يقول إذا كان طالب العلم في موضع المناظرة هل يقول أنا تعلمت كذا وكذا وأنا عندي من العلم كذا وكذا؟ لا حاجة، لا حاجة، استعمل علمه في الرد على الشبهة وفي بيانها ويتضح العلم، ما له حاجة يقول أنا تعلمت كذا وعرفت كذا. أيضا يسأل عن التصوير وكذلك أيضا هذا يدخل في موضوع التصوير. يسأل الأخ أيضا عن التحزبات وتكلمنا عنه قبل قليل في شأن الجماعات. ما حكم من قال بجاه النبي أو أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم؟ هل قول اللهم أعطني كذا بجاه النبي نفس الوضع؟ يسأل الأخ عن بعض هذه الكلمات، الإطراء. الإطراء هو المبالغة في المدح والزيادة فيه. شاهان شاه هذه كلمة فارسية ترجمة لقولك ملك الأملاك. أما بخس، بخس الشيء يعني تنقيصه، بخصه حقه نقصه من حقه. أيضا يسأل الأخ عن الكاميرا، الجرائد التي فيها صور خالعة لا يحل شراؤها ولا يجوز. نظر يا إخوة، اتقوا الله عز وجل في أسماعكم وأبصاركم، لا تنظروا للصور الخالعة لا باسم أخبار ولا باسم الاطلاع على ما عند الناس، لا يجوز. هذه الصور قد تزيغ قلب الإنسان، امرأة عياذا بالله في كامل زينتها يطلع عليها وينظر إليها، من قال إن هذا يجوز؟ لا يحل هذا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أما الأخبار فتستطيع أن تعرف الأخبار بعدة وسائل دون أن تنظر إلى صورة امرأة واحدة، فيتق الله عز وجل في هذا. هذه الأسماع وهذه الأبصار أمانات والله سائل عنها، ولا تقول أنا باسم الاطلاع وباسم التعرف على أحوال الناس، أنت مسؤول عن سمعك وبصرك، ونحن نعرف الأخبار ولا نحن دون حاجة لأن ننظر في صور النساء، هل لا بد أن تنظر إلى الصورة حتى تعرف الخبر؟ ليس لزاما. فيتق الله عز وجل في هذا، وليس هذا مبررا أبدا للنظر إلى هؤلاء النساء. يسأل أيضا عن التصوير نفس الوضع، هل العذاب على الروح والجسد نفس الوضع؟ يقول حديث إن الله خلق آدم على صورته يرجى توضيح المقصود بالضمير، الضمير عائد واضح كما في اللفظ الآخر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لكن يا أخي هل قال أحد من أهل العلم إن ذلك يعني التشبيه؟ التشبيه منفي بالقرآن، لكن إن الله خلق آدم على صورته سميعا والسمع ليس كالسمع، بصيرا والبصر ليس كالبصر، له وجه والوجه ليس كالوجه، كما قال تعالى في الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سميع لا كالسامعين، بصير لا كالمبصرين، فليس المقصود التشبيه قطعا، والحديث صحيح لا إشكال فيه وتلقاه أهل العلم. ما حكم قول هذا مدير المكان أو الموقع؟ ما في إشكال، يعني يقوم عليه، يعني هذا يقوم على هذا الموقع ومسؤول عنه. يقول ما حكم وضع الفزاعات المتشبهة بالإنسان في حديقة المنزل لأن لا تفسد الطيور الثمار؟ ما في إشكال بشرط أن لا يكون فيها صورة، لا يكون فيها صورة. إذا وضع ثوب هذا ما يفعله المزارعون، إذا وضع ثوب علق هكذا تظن الطيور بأن ثمة إنسانا، ما فيه إشكال إن شاء الله، لكن لا توضع صورة. نلاحظ بعض الناس يضيفون ال لكلمة عبد فيصبح الاسم ال عبد الله، ال عبد الرزاق. المقصود بال هنا يا أخي ال، هذا المقصود، ال عبد الله، ال عبد الرزاق، هذا المقصود. يقول هل يجوز أن يقول أن يقال رئيس القضاة بدلا من قاضي القضاة؟ هذه وأمثالها لعلها إن شاء الله ما فيها إشكال. وكانوا في المغرب، كان المالكية في المغرب يتجنبون قاضي القضاة، فكانوا يسمون من هو مسؤول عن القضاء يسمونه قاضي الجماعة، يعني حتى لا يكون لها هذا الإشكال. نفس الشيء الأخوة كثير يسألون عن التصوير، يقول هل يجوز التسمية بملك القلوب؟ لا، قلوب لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قلب إلى الله أمره، فلا يطلق هذا الاسم. أيضا من يصورون بالجوال يقول هل الطلب في الدعاء أن يشفع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الواسطة والظن بالله ظن السوء؟ لا يا أخي، لا، هذا من أحسن الدعاء، نسأل الله أن يشفعه فينا عليه الصلاة والسلام. فأنت تسأل الله أن يشفعه ولست تسأل الرسول، يعني ينبغي التفريق بين سؤال الله أن يشفع وبين أن تقول يا رسول الله اشفع فيه، يختلف. أنت إذا سألت الله أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيك يختلف. نفس الشيء يقول هل يجوز أن يقال رئيس الرؤساء؟ كل هذه المسائل، رئيس الرؤساء، أمير الأمراء، قاضي القضاة، ملك الملوك، كلها تحمل مضمونة واحدة يجب البعد عنها. هذه ملحوظة لعلنا نلاحظها إن شاء الله عز وجل. ما حكم قول يحله الله 1000 حلال؟ ما هو واضح يا أخي، يعبر بالتعبير الواضح يا أخواننا، دائما تترك التعبيرات التي لا يدرى بمرادها، يقال هذا أحله الله، هذا حرمه الله، إذا كان مما أحله مما حرمه. أيضا يتكلم عن التصوير، وهذا أيضا يسأل عن التصوير، لكن يقول مثل الإقامة ورخصة القيادة هل علينا ذنوب؟ لا إن شاء الله، لأن هذا إن شاء الله تعالى من باب الضرورات، أنت لا تستطيع أن تتنقل وتذهب وتأتي إلا بهذه الصورة، فهذا من باب الضرورة لا إشكال فيه إن شاء الله. موضع في كلام مقريزي وسبق شرحناه يا أخي. أيضا يسأل عن التصوير، وهذا أيضا عن التصوير. قول لعمرك، هذا يقول أهل العلم إنه ليس من المنهي والممنوع، لكن قول وحياتي محرم، لهذا حلف بالحياة. أيضا يسأل عن التصوير بالجوال، وهذا أيضا يسأل عن التصوير بالجوال. يقول هل يجوز الإنسان إذا أساء إلى والديه قولا أو فعلا أن يقول لهما أتوب إليكما من هذا الفعل العمل السيء؟ يعبر بالتعبيرات السليمة الصحيحة، يعتذر إليهما، يقبل رأسيهما، يطلب منهما الصفح والعفو، ويقول أنا أسأت وأخطأت، ويجعل التوبة إلى الله عز وجل، وإن كان يحتمل يعني أن يقصد أنه أخطأ في حقهما، فهو لأن التوبة معناها الرجوع، هذا معنى تاب أي رجع، لكن يعبر بالتعبير المعتاد. هل يؤم المسافر الذي يريد القصر المقيم؟ وهل يجوز للمقيم تقديمه للإمام؟ لا بأس، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كان الأقرأ هو المسافر يصلي الركعتين ويسلم ويتم المقيم، ما فيه إشكال. يقول هل يكون طلب الدعاء لظهر الغيب فيه نوع التفات لغير الله؟ لا يا أخي، لا بأس، تطلب من أخيك أن يدعو لك، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. البدعة المكفرة ما ضابطها؟ يعني التي يرتد بها الإنسان، يا ابن البدعة على نوعين، بدعة يفعلها الإنسان فيكون مسلما، أحكامه أحكام المسلمين، لكنه مسلم مبتدع، كما أن هناك مسلما عاصيا، فهذا مسلم مبتدع، لكن البدعة إذا قيل مكفرة يعني خرج من الملة عياذا بالله. يسأل عن الإباضية، الإباضية ضرب من ضروب الخوارج، جميع الأحاديث الواردة في الخوارج تصدق فيهم، وهم في عمان لا يشك في أن ما هم عليه هو الذي كان عليه الخوارج الأوائل، وإذا أردت أن تعرف ذلك جيدا فاسألهم عن المحكمة الأولى الذين قاتلوا علي رضي الله عنه، فإنهم يترضون عليهم ويحسنون فعلهم، وهذا يدل على أنهم خوارج بلا شك، ولهذا هم يكفرون صاحب المعصية، فهم خوارج لكنهم يلعبون بالناس، يقول لسنا خوارج ونحن كالشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، هذا غير صحيح، بل هم خوارج جميع النصوص، عبد الله بن إباض كان من الخوارج. يقول زيارة أحد أقرباء بعد وفاته، إذا كان الجواب نعم كيف يقال زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز؟ من يقول إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز؟ لا يوجد أحد من أهل العلم كلهم يقول هذا، لكن يقول لا تشد الرحال، يعني لا يسافر سفرا إلا إلى ما قال عليه الصلاة والسلام، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، فالبقاع لا يرحل ويسافر إليها إلا إلى هذه 3 البقاع فقط. ولهذا الطور مع أنه من المواضع التي قدسها الله وعظم من شأنها وأمر موسى أن يخلع نعليه، لما زارها أبو هريرة رضي الله عنه ولم يكن بلغه حديث النهي. وجده أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه أحد رواة حديث النهي عن شد الرحال إلى القبور، فقال: من أين أتيت؟ قال: من الطور. قال: ما إني لو لقيتك لما ذهبت. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فأنكر عليه أن يذهب إلى الطور. وورد هذا عن عدد من الصحابة، وجاء أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما ذهب إلى الطور ثم ندم وقال: وددت أن رجلي تكسرتا وأني لم أذهب. يعني كأنه والله أعلم نسي النهي ثم تذكر، فخشي أن ينقل هذا عنه. وكان السلف يجتنبون أن يشد الرحل إلى بقعة معينة اعتقادا لفضلها إلا إلى 3 مساجد. وهذا هو المعروف عن السلف وعن المتقدمين من أهل العلم، حتى استحسنها من استحسنها من المتأخرين. يقول: هل ضرب الأطفال للتربية والتأديب وليستقيموا، أو ضرب الشباب المخطئ؟ ويسأل عن حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. الأمور هذه يكون فيها اقتصاد. التأديب ليس تعذيبا، فرق بين أن تؤدب وأن تعذب. الطفل يؤدب تأديبا يسيرا خفيفا حتى يهاب وحتى يخاف، لكن أن يضرب ضربا مبرحا وشديدا لا يحل مثل هذا، هذا من التعدي. فيلاحظ مثل هذا أن يكون فيه نوع من الزجر له والتأديب له حتى يكف عن الأذى، لكن برحمة وبرفق، لا يكون ضربا يترتب عليه ضرر بالغ له. يسأل عن مسألة متعلقة بالتقصير تحتاج إلى يا أخي شيء من النظر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه.